Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 2 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مناوي يحمل مجلس السيادة والأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور الأمني في دارفور ويكشف عن انطلاق ورشة القاهرة الأربعاء. الدكتور الهادي إدريس الحديث عن تعديل لاتفاق جوبا تشويش وحديث بلا قيمة، والحركة الشعبية قيادة عقار تعلن مقاطعة مؤتمر السلام. مقتل تاجرين في أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، ومجلس السيادة والوزراء يجيزان موازنة 2023. تهديد واعتداء ضابط على معلم بوسط دارفور وإغلاق طريق الخرطوم بورسودان رفضا لمصنع تعدين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. حمل حاكم إقليم دارفور المجلس السيادي والأجهزة الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور، وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في حوار مع راديو دبنجا أن المجلس السيادي لم يجيز قانون الإقليم حتى الآن، وبالتالي يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية. وكشف مناوي أنه أخطر المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع الأمنية في دارفور وعدم إجازة قانون الإقليم. وأضاف مناوي: لا أقبل ولا أسمح بموت أكثر من 210 قتيل في وجود القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وكل القوات النظامية. وأضاف أن المسؤولية الجنائية تحملها المسؤولين المباشرين عن القوات. وقال حاكم الإقليم مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
أنا مناوي لن أقبل أمامي حتى ولو بقواتي التي في الحقيقة ليست لهم الناحية الشرعية والقانونية أن يتدخلوا، أمامي لن أسمح بأن يموت فيها أكثر من 210 شخص، والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والجيش وكل القوى النظامية.
قلل حاكم إقليم دارفور ورئيس لجنة الاتصال السياسي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي من أهمية انطلاق ورشة السلام التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. ووصف حاكم إقليم دارفور في حوار مع راديو دبنجا هذه الورش بالتظاهرة السياسية التي لا قيمة لها. وأكد مناوي عدم مشاركة أصحاب المصلحة من السلام في هذه الورش، وقال إن المشاركين هم نشطاء ومجموعات سياسية وهذا استهبال سياسي. وأضاف: كيف تقيم ورشة لاتفاق سياسي والموقعين على الاتفاق السياسي هم خارج الورشة؟ وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
نحن اتفاقية جوبا وقناعه للتنفيذ وليس للتقويم. تقويم يعني باللغة العربية تعديل، يعني تصحيح، يعني ممكن إلغاؤها. الكلام ده ما من حقهم يجي يخطوه. وبعدين للأسف بعض الحركات اللي وقعت على جوبا بنفسها وبعض النضالات طويلة جدا، فجو وقفوا على تعديل اتفاق جوبا.
دعا حاكم إقليم دارفور ورئيس لجنة الاتصال السياسي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي قوى الحرية والتغيير المركزي للمشاركة في ورشة القاهرة التي تنطلق يومي الأربعاء والخميس وتقديم مقترحاتها لحل الأزمة السياسية. وقال مناوي في حوار مع راديو دبنجا أن مصر تدخلت بسبب استمرار الصراع السياسي السوداني خلال الأربع سنوات الماضية مع عدم توصل الأطراف لحل الأزمة السياسية. وأضاف مناوي: مصر لم تضع أجندة للورشة، وقالت بالتحديد نحن نوفر لكم المساحة. وأضاف مناوي: القاهرة شعرت أن البيئة الخرطومية الآن غير صالحة للحوار. وكشف مناوي أن قوى الحرية والتغيير رفضت إقامة مؤتمر لعودة النازحين واللاجئين في وقت سابق. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
مفتوحة للحوار معهم ومرحبين بهم، ونعترف بسودانيتهم ونعترف بوجودهم كتنظيمات سياسية، سواء كان نشطاء سياسيين أو نشطاء اجتماعيين، ولهم قضايا أهلهم زي ما لدينا قضايا السودان وقضايا أهلنا، لكن لا يمكن أن نعترف بأنهم هم اللي السادة في السودان، هم اللي فكر.
نفى الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة أن يكون الهدف من مؤتمر السلام هو تعديل الاتفاق أو إلغائه، واعتبر ذلك حديثا بلا قيمة ونوعا من التشويش. وأكد خلال مخاطبته اليوم الثاني من المؤتمر أن اتفاق جوبا محصن وغير قابل للتعديل إلا وفقا للآليات المنصوص عليها في الاتفاق، وأكد أن الورشة تهدف لإزالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاق وعدم حصره في المشاركة في السلطة، مشيرا إلى عدم تنفيذ 99% من بنود الاتفاق، وحذر من العواقب الوخيمة لنقض المواثيق، مؤكدا ضرورة خلق إرادة جديدة لتنفيذ السلام. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
طبعا الناس هسه بيتكلموا عن أنه الورشة ذاته والهدف منه تعديل الاتفاق، كثير من الناس قاعدين بيتكلم، وزي ما مستر فورك كان مبارك يتكلم انه ده تشويش، وفعلا ده تشويش. لا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا كتابة وباتفاق صريح وموقع من جميع اطرافه. محسن اتفاق جوبا، اتفاق جوبا ما بيتعدل.
وعزى الدكتور الهادي إدريس عدم تنفيذ اتفاق السلام لضعف الإرادة السياسية لدى الحكومة وأطراف السلام، وأشار خلال مخاطبته جلسات اليوم الثاني في مؤتمر السلام بقاعة الصداقة في الخرطوم إلى عدم تشكيل جميع آليات التنفيذ والمتابعة وعدم الالتزام بالجداول الزمنية مع عدم تحديد الأولويات، وأوضح أنه ما تم تنفيذه يتعلق فقط بالمشاركة في السلطة. وقال إنه عدم الاستقرار السياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر وعدم وجود رئيس الوزراء أدى لعدم تشكيل المفوضيات، وأبدأ سفه لعدم تنفيذ النصوص الخاصة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضعف الإرادة السياسية. وأضاف في هذا الخصوص: أعلنت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار مقاطعتها مؤتمر السلام الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء بسبب إشكاليات تتعلق بآليات اختيار المشاركين في الورشة. وقال سعد محمد عبد الله المتحدث باسم الحركة لراديو دبنجا إنهم يرفضون محاولة إغراق اتفاق السلام بأجندة سياسية، مبينا أن الدعوات تمت توجيهها بصورة غير سليمة، واتهم أطراف لم يسميها بالسعي للهيمن على العملية السياسية، وأوضح أن اتفاق السلام يتضمن آليات تقييمه وتقويمه، وأكد استعدادهم للمشاركة في ورشة جنوب السودان لتقييم تنفيذ اتفاق السلام في منتصف فبراير الجاري، ونفى مشاركة الحركة في ورشة القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
كلام أنا قلت له 99% منه ما نزلت على أرض الواقع. السؤال شنو الأسباب الخلى أن الاتفاق ده ما تمشي؟ واحدة من الأسباب هو ضعف الإرادة السياسية لدى الموقعين. كلنا الموقعين هناك 15 طرف موقع، 14 من الحركات الكفاح المسلحة والتنظيمات السياسية، والطرف ال 15 هو الطرف الحكومي.
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء موازنة العام 2023 بعجز قدره 1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابلو عدم نشر موازنة 2023 قبل إجازتها من الجهات المختصة سابقة في تاريخ السودان. وتوقع كابلو في حديث لراديو دبنجا أن تكون الموازنة التي أجازها الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء المكلف مؤقتة إلى حين تغيير الأوضاع السياسية في البلاد عبر إسقاط الانقلاب أو التسوية. ووجه انتقادات لما يدور حول زيادة الرسوم، وقال إنه العجز في الميزانية عالي نسبيا بالمقارنة مع السنوات الماضية. وأضاف هذا الخصوص:
عدم نشر مشروع الميزانية يعبر عن عدم الشفافية، وهذا شيء غير تقليدي في السياسة السودانية. فمنذ الميزانية الأولى التي تقدم بها السيد حماد توفيق وزير للمالية في عام 56 كان مشروع الميزانية ينشر.
قتل كل من التاجر محمد علي وعبد الكريم ونهبت بضائعهم على يد مسلحين في الطريق بين منطقتي الرحمانية والدكة بمحلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وقال النايل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة نصبت كمينا لتجار يستقلون مواتر توك توك وبوابير عندما كانوا في طريق عودتهم من الأسواق الأسبوعية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية بهيبان يوم الأربعاء. وأوضح النايل إن المسلحين أنزلوا التجار في منتصف الطريق ما بين منطقتي الدبكة والرحمانية جنوب أبو جبيهة، وأطلقوا النار على كل من محمد علي وعبد الكريم وأردوهما قتيلين في الحال، كما نهبوا الممتلكات والبضائع قبل الفرار إلى جهة غير معلومة. واستنكر العمدة النية للحادثة بشدة مشيرا إلى أن الحادث ذو طابع إثني. نفذ جمع كبير من المحامين يوم الأربعاء اعتصاما ووقف احتجاجي أمام محكمة مبدة بأم درمان تضامنا مع محامي تعرض لاعتداء على يد شرطي داخل قاعة محكمة مبدة بأم درمان يوم الاثنين. وندد المشاركون في الوقفة بالاعتداء والتعسف وردد هتافات من بينها ضرب محامي ضرب الأمة ونعم نعم للقانون. وكشفت المحامية ناهد سلطان لراديو دبنجا عن وقف احتجاجي أمام مبنى القضاء بالخرطوم يوم الخميس بجانب تقديم مذكرة للنائب العام. وأضاف أحد المشاركين في الاعتصام أمام محكمة مبدة بأم درمان في هذا الخصوص:
وهذه الوقفة تعني تضامنكم ووقوفكم أمام زملائكم المحامين لاسترداد حقوقهم الضائعة، استرداد حقوق المنهوبة، استرداد حقوق المتغول عليها من قبل الأجهزة العدلية للأسف مع إصرار لإجلال أي محامي داخل البلاد.
تسبب استمرار إضراب المعلمين للأسبوع السابع في تأجيل امتحانات الفترة الأولى من يوم الأحد الخامس فبراير إلى يوم الخميس التاسع من فبراير في الخرطوم وعدد من الولايات. وقالت دورية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات جاء على خلفية تواصل إضراب المعلمين واتساع رقعته. وأكدت الدرية تمسك المعلمين بالتصعيد من خلال الإضراب والإغلاق لحين الاستجابة لجميع المطالب. وأضافت الأستاذ الدرية محمد بابكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما يزال المعلمين ممسكين بالتصعيد من خلال الإضراب والإغلاق لحين الاستجابة لجميع المطالب التي تقدموا بها في مذكرتهم المرفوعة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي. سيكون هنالك اجتماع مهم للجنة العليا للإضراب للاستماع لتقارير المحليات والولايات، وعلى ضوء تلك التقارير يتم الإعلان عن الموقف الجديد للإضراب.
تلقت الكاتبة الصحفية بصحيفة الجريدة صفاء الفحل تهديدات من جماعات إسلامية متطرفة عبر الفيسبوك على خلفية كتابة مقال تناولت فيه تدريب نساء على القتال في إحدى خلاوي تحفيظ القرآن الكريم. وقالت لراديو دبنجا إنها تناولت في عمودها في صحيفة الجريدة قصة لإحدى النساء تحدثت لها من معسكرات تحفيظ القرآن وأبلغتها بأنهن يتلقين تدريبات عسكرية من داخل الخلاوي. وأضافت في هذا الخصوص:
جاتنا رسالة في الماسنجر دي، أول حاجة إنك أنت تكلمت عن نساء المسلمين وإنت زولة كافرة وإنت زولة شنو زولة كده، وهو قال لي نحن في التيار الرسالة الدعوة والقتال حنرد عليك بالذبح وبالسبيل. قال لي أنت قلتي إنه أنت دخلت في أعراض المسلمين والمؤمنات وكده.
اعتدى ضابط شرطة بالضرب المبرح على مدير مدرسة منارة الابتدائية الخاصة بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الأربعاء قبل أن يهدده بالقتل بشهار المسدس. فيما أدانت وزارة التربية والتوجيه ولاية وسط دارفور الحادثة بأشد العبارات. واستنكرت لجنة المعلمين بولاية وسط دارفور الاعتداء بشدة وطالبت بتقديم الجاني لمحاكمة عادلة وفورية. وقال سيف الدين عبد الله هارون المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا إنه ضابطا برتبة ملازم أول يتبع للمكافحة اعتدى بالضرب على عبد الحبيب نورين يونس مدير مدرسة منارة الابتدائية بزالينجي. وأوضح سيف الدين إنه الضابط قام بركل المعلم أمام طلاب المدرسة. وأضاف في هذا الخصوص:
وأننا في لجنة المعلمين السودانيين ندين ونستنكر لهذه الجريمة التي بدأ بين ولي أمر الطالب وما بين المدير.
أدان حزب الأمة القومي بمحلية النهود الهجوم المسلح على منزل عضو الحزب ضوى البيض أنصاري يوم الاثنين. واتهم الحزب في بيان ما وصفه بالميليشيا المتفلتة باسم القبيلة بمحاولة اغتيال أنصاري داخل منزله وترويع للنساء والأطفال وانتهاك حرمات البيوت. أصيب 20 شخصا يوم الثلاثاء في حادث مرور بالقرب من نيرتتي بولاية وسط دارفور، من بينها 5 حالات خطيرة نقلت إلى مستشفى نيالا. وكشف آدم أوكر لراديو دبنجا عن انقلاب عربة قادمة من سوق كارلي الأسبوعي إلى نيرتتي يوم الثلاثاء. الخبر الأخير في النشرة. أغلق محتجون طريق كسلا بورسودان يوم الأربعاء في منطقة درديب احتجاجا على مصنع للتعدين يستخدم مادة السيانيد داخل اللواء 45 مشاة. وكان مواطنون طالبوا قائد الجيش في المنطقة خلال الأسابيع الماضية بإبعاد المصنع من المنطقة محذرين من الآثار السالبة على الإنسان والحيوان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من حديث اليوم. والمتحدث هو الدكتور الهادي إدريس، عضو المجلس السيادي، الذي قدم ورقة في اليوم الثاني لمؤتمر السلام بقاعة الصداقة. اخترنا لكم هذا الجزء من ورقة الدكتور الهادي إدريس المتعلقة باتفاق سلام جوبا والعقبات التي وقفت أمام تنفيذه.
خليني سريع كده أشوف عقبات. كلام ده كلام كويس، لغة كويسة، لكن الكلام اللي أنا قلت ده 99% منه ما نزلت على أرض الواقع. السؤال شنو الأسباب اللي خلى الاتفاق ده ما تمشي؟ واحدة من الأسباب هو ضعف الإرادة السياسية لدى الموقعين. كلنا الموقعين، هناك 15 طرف موقع، 14 من الحركات الكفاح المسلحة والتنظيمات السياسية، والطرف ال 15 هو الطرف الحكومي. كل الأطراف ديل مسؤولين مسؤولية مباشرة من عدم تنفيذ الاتفاق، وعدم تنفيذ الاتفاق وضعف الإرادة السياسية تتمثل في عدم تشكيل آليات التنفيذ. الاتفاق ما ممكن تتنفذ من دون ما تكون عندك آليات بتاع تنفيذ وآليات بتاع متابعة. كل الآليات بتاع تنفيذ لم تشكل، وده نتيجة ضعف الإرادة السياسية. عدم التزام بالجداول الزمنية، بعد شهر من توقيع الاتفاق حسب المصفوفة الزمنية أو الجداول الزمنية مفروض أغلب القضايا المفروض يتم تنفيذها. عدم تحديد الأولويات، كان الأولوية الأولى إنه كيف الناس يسكنوا في المواقع السياسية، لكن بعد ما الناس أخذوا المواقع السياسية ما في أي كلام عن إنه الاتفاق بتنزل لأصحاب المسلح. عدم إجازة القوانين، عدم إجازة القوانين الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عدم قيام المؤتمرات زي ما قلت قبل شوية، مفروض تكون في مؤتمر لولاية الخرطوم ومؤتمر للشرق لاستكمال سلام الشرق، مفروض تكون في مؤتمر لشمال كردفان. كل المؤتمرات دي ما تم، عشان كده الاتفاق ما نزل في المناطق المذكورة. عدم قيام المجلس التشريعي، وطبعا المجلس التشريعي واحد من آليات المهمة مفروض تراقب الاتفاق. ونحن اتكلمنا عن لجنة الأمن والدفاع، إنه لجنة الأمن والدفاع هي الجهة المفروض تراقب مسألة ترتيبات الأمنية وإصلاح الأجهزة الأمنية. بدون وجود مجلس تشريع إذن ما في حديث، لا تستطيع أن تتكلم عن الترتيبات الأمنية ولا تتكلم عن إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة الأمنية. فدي كلها قضايا ما تمت لأن الإرادة السياسية قائمة لدى الأطراف. القضية الثانية والمهمة برضو اللي برضو بعكس ضعف الإرادة السياسية، مسألة المحكمة الجنائية الدولية. نحن كموقعين اتفقنا، وخلينا نقرأ جزء من الفقرات لأنه مهمة. قلنا نحن كموقعين يؤكد الطرفان استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593. نحن مشينا أكثر من ذلك وقلنا يوفر الطرفان، والآن بعد توقيعنا الاتفاق بقينا كلنا طرف واحد وبقينا موقعين، يوفر الطرفان للمدعين الآمين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية سهولة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق، ويسمحان لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان وفي مجاله الجوي في جميع أوقاته. ده كلام نحن وقعنا بعد سنتين ونص للمحكمة الجنائية، جاءت وأسست مكتب لهم، ولا الناس الموجودين في كوبر ده مش المحكمة الجنائية دي. ما بتلقى تفسير غير إنه الإرادة السياسية ما متوفرة، عشان كده الناس دي الآن موجودين ومن وقت لآخر زي ما شايفين بمشوا المحكمة وكل التهم الموجه لهم إنه عملوا انقلاب 30 من يونيو، لكن ما في زول بيتكلم شنو الحصل بعد انقلاب 30 من يونيو. بجانب ضعف الإرادة السياسية عدم الاستقرار السياسي خاصة بعد إجراءات 25 من أكتوبر أو انقلاب 25 من أكتوبر، وطبعا كثير من البنود الاتفاق ده بتنفيذه الناس بيتكلموا عن رئيس الوزراء بما فيها المفوضيات الرئيسية، خاصة المفوضيات اللي برأسوا أشخاص مستقلين مفروض يعينهم رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما موجود، فأنت ما بتقدر تتكلم عن تنفيذ اتفاق والرجل التنفيذي الأول في البلد ما موجود. لكن برضو للأمانة والتاريخ حتى قبل 25 أكتوبر كانت برضو الإرادة ضعيفة حول تشكيل المؤسسات زي ما قلت قبل شوية بما في ذلك المجلس التشريعي، عشان كده من الصعوبة بمكان تتكلم عن تنفيذ الاتفاق. وأنا بقول الكلام ده عشان نحن في المرحلة الجاية بجانب توفير الإرادة السياسية لازم نمشي وبصورة جادة ونعالج كل الإخفاقات اللي نحن بالشكل جماعي نحن مسؤولين منها. وأنا بقول الكلام ده ما قاعد بحمل أي طرف، أنا ذاته مسؤول من عدم تنفيذ الاتفاق. المسألة الثالثة تمويل، ما في اتفاق. نحن على سبيل المثال في مسار دارفور رصدنا مبالغ كبيرة من المال عشان تنفذ الاتفاق، يرجعوا الناس المتشردين والنازحين والمهجرين لأماكنهم، ومسألة الإيمار وغيرها، مسألة الأرض والحواكير معالجته دير مال، كل القروج ده ما في جهة حتى الآن أوفى بالتزامات، لا نحن كسودانيين ولا مجتمع دولي. التحدي أو الأخبار رقم 4 هو آلية المراقبة والتقييم اتفاق السلام. نحن اتفقنا أنه يكون فيه بجانب الآليات الكثيرة الوطنية تكون فيها آلية بكون فيها شركان الدوليين ونحن الموقعين. نحن حتى الآن ما تكلمنا عن الآلية، بالعكس نحن مشينا وإنشان آلية وطنية ما موجودة في الاتفاق تحايل. عشان كده أنت بتشوفوا مرات كثيرة الوسيط المستشار توت تهيئ له وتهيئ لدولة جنوب السودان، مستشار تود وزملائه في لجنة الوساطة بيجوا مرات كثير لكن يعملوا شنو ذاته ما عارفين، لأنه ما في الجسم المفروض هم يكونوا موجودين فيها ويراقبوا ويتابعوا الاتفاق، الجسم ده ما تم إن شاء الله. حاجة أخيرة، تعدد الأطراف، وده مشكلة كبيرة، وده الحاجة السلبي بميز اتفاق الجوبة وما موجودة في الاتفاقيات السابقة. في الاتفاقيات السابقة في طرفين، جوزيف لاغو وقع مع نيميري، بعد ذلك الاتفاقيات الكثيرة الناس وقعوا مع بشير، اتفاق أسمرة وقعوا ناس موسى محمد أحمد وناس بشير، اتفاق القاهرة، اتفاق أبويا وقع مني وعمر البشير، اتفاق نفاشة وخيرها. اتفاقيات دي كلها فيها طرفين، ما عدا اتفاق جوبة فيها 14 طرف، والأطراف ذاته قد مرات متشاكسة ولا عندهم ذات رؤية سياسية موحدة. عشان كده طبيعي تلقى جزء من الناس موجودين في القاعدة بيتكلموا عن ضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي، وآخرين خارج القاعدة. ده مشكلة كبيرة، وناس موقعين على اتفاق واحد واتفاق عظيم بتتكلم عن قضايا كبيرة زي القضايا اللي أنا هسي ذكرتهم، قضايا قومية وقضايا يعني أمهات القضايا. فتعدد الأطراف واحدة من المشاكل والتحديات الكبيرة.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي مع حاكم إقليم دارفور السيد ميني أركو مناوي ليحدثنا عن الأوضاع الأمنية في دارفور والقضايا السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بك السيد حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي في راديو دبنجا. بعد توقيع اتفاق السلام والأوضاع في دارفور ملتهبة لحد الآن، يعني
الأوضاع ما مفروض يؤرخ من بعد اتفاق السلام، يجب أنه يؤرخ من بعد سقوط البشير، مفروض يكون الحالة تتغير. الحالة مع بعد سقوط البشير، الترتيبات التي للانتقالية هي كانت ترتيبات في الحقيقة يعني تمت بطريقة فطيرة جدا، ولم تؤخذ في الاعتبار القضايا ما قبل سقوط البشير، ولم تؤخذ في الاعتبار القضايا التي أشعلت السودان وجعلت السودان تنقسم إلى دولتين، وجعلت السودان يعني تقع في الفخ المشاكل كبيرة بما في ذلك مشاكل الدولية، وبما في ذلك حتى الجرائم التي ارتكبها النظام السابق مثلا من الإبادة الجماعية والتطهير الإرقي، وكذلك الطبقات في عبر السنين اللي تم تكوين الميليشيات لصالح الأنظمة من نظام حزب الأمة الذي كان كون فيها ميليشيات سموها بصان، ومن ثم بشير جاء غيرهم بالمجاهدين بالتخومة دارفور مع الجنوب. العملية استمرت، فكل سنة هتكون في ميليشيات جديدة إلى أن وصلت لمرحلة متأخرة جدا لغاية مع النظام سقط. بعد سقوط النظام نحن في رؤيتنا كان يجب أن تخاطب قضايا الجزرية التي شكلت المشكلة السودانية بما في ذلك النتائج التي جاءت عبر القضايا الجزرية، لكن للأسف الهرولة جعل المحاولة بتاعت الاحتكار بتاعت السلطة وغيرها جعلت أنه الناس كانت تعمل ترتيبات ناقصة وترتيبات منقوصة الحل، إلى أن وصل إلى تكوين حكومة انتقالية دون أن تراعي تجريد الميليشيات المختلفة الموجودة بما في ذلك طيب الزل. فبقى في انتشار كبير جدا كده. نحن أول مشكلة بتاعت الكلاندينج الأولى، نحن في جوبا نحن عملنا احتجاج وقفنا من التفاوض في اليوم ده كلاندينج بتاع جنينة. مشكلة الكلاندينج الثانية نحن في جوبا لم نوقع على الاتفاقية. المشكلة بتاع الجبل، نحن في جوبا في الوقت لم نوقع على اتفاقية. مشكلة نيرتد، نحن لم نكن في 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 الخرطوم، نحن لسه ما زلنا في جوبا ولم نوقع على اتفاقية. كتم فتابرنو، لم نكن في الخرطوم، كنا في جوبا بما في ذلك كادوغل الأولى. كويس. المشاكل كلها هي تراكم بتاعت المشاكل موجودة أصلا حتى قبل وصول إلى جوبا، وبالتالي إذا الناس دايب تأرخ لماذا لم توقف جوبا، فيجب أنه جوبا ده عملية بسيطة جدا من بين العملية السياسية الكبيرة التي تم التركيب بتاعتها في فترة مع بعد سقوط البشير، ولم يكن ناس الجوبا كانوا طرف في أن يتم هذه العملية بشكل المطور وبشكل البايخ اللي تم. هذا من جانب. من جانب الآخر، الذين يدعون سواء كان من مجلس السيادي أو غيرهم بأنهم هم يتصدون على المشاكل ليس صحيح. طبعا نحن قوتنا منتشرة في كل المناطق المشاكل. قادتنا العسكريين والسياسيين الآن منتشرين في دارفور في كل شبر من أجل مصالحات، فده كلام ما صحيح. إذا أصلا كان في دور بتاع مجلس السيادي حقيقي المشاكل ده كان وقفت، لأنه أخواننا في المجلس السيادي سواء كان جو من جوبا أو ما جو من جوبا، حتى اللحظة اللي نحن قاعدين فيها ده واحدة من الأساسيات اللي كان مفروض يكون يتم التطبيق بتاعته بواسطته اللي هو إجازة قانون الأقليم، حتى الآن لم يجاز القانون كويس في أضابير المجلس السيادي. الموضوع بتاع بعض الناس يتصدرون ده، يا ريت لو يتصدرون، يا ريت لو يكملوا العمل الحقيقي ده بشكل كويس. وبالتالي أنا بفتكر إنه والكلام ده قلته أمام المندوب السامي لحقوق الإنسان، فقلت له نحن في حكومة الأقليم اللي الناس اللي كبلونا بعدم إجازة قانوننا نتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية سياسية لهذه المشاكل التي تقوم ونشارك مع الآخر، والآخرين الذين لديهم القانون لحماية المواطنين ولحماية أي فرد لديهم المسؤولية أخلاقية، مسؤولية سياسية، مسؤولية جنائية أيضا يتحملونها. لذلك لأنه أنا من ناوي لن أقبل أمامي حتى ولو بقواتي التي في الحقيقة ليست لهم الناحية الشرعية والقانونية أن يتدخلوا، أمامي لن أسمح بأن يموت فيها أكثر من 210 شخص، والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والجيش وكل القوى النظامية أمام هذه الموتى. فلذلك المسؤولية مختلفة تماما، وبالتالي هنالك مسؤولية جنائية، هذه المسؤولية الجنائية تعتبر مسؤولية مباشرة للذين يدعون هم الأصحاب وقادة مسؤولين مباشرين لقوات النظامية.
طيب يعني ما في تنسيق بينكم حكومة الولاية والحكومة المركزية فيما يتعلق بالانتهاكات دي؟
انت ذاتك نصبت الانتصارات لحكومتك المركزية التي انت تسميها، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك أنا أديتك التفصيل. أما التنسيق لا تحل المشاكل بقدر ما إنه الذي يحل المشاكل هو القانون، الذي الشخص الذي والمسؤول الذي بيده القانون هو من يأمر ومن يوقف ومن يتخذ القرارات معقولة لوقف أي انتهاكات. ولماذا حجز القانون؟ فلذلك ناس دبنجة أرجو أن تتصلوا برضو بأعضاء مجلس السيادي سواء كان جو من اتفاق جوبا أو غيره، لماذا محتجزين قانون الأقليم في أضابيكم؟ فده برضو مهم جدا.
طيب فيما يتعلق بالاتفاق، انا بتكلم عن اتفاق شامل، اتفاق سلام جوبا، يعني لحد الان ما حقق مكاسب لاهل دارفور، الاسباب شنو بالضبط كده؟
لم يتم التنفيذ، مش ما حقق مكاسب، لم يتم التنفيذ. الاتفاق ده ما ورقه في النهايه، حتى زي المصحف اذا في زول طبقه اس اوكي، ما طبقه معناه ما خلاص الكلمه في الاوراق، لم يتم التنفيذ.
الاسباب شنو؟
الأسباب تعرفوا الحالة السياسية المرتبكة بتاع 68 سنة الموجودة دي، ما هي ده مسألة وراثية، هي ما موضوع مؤرخ بها لليوم، بقدر ما إنه ده تراكم سياسي اللي أصلا السياسيين دائما تصعب عليهم بأن يجدوا ويضعوا في طاولتهم الأولويات، بيفتكروا إنه أولويات أشياء أخرى. والآن أنت شايفهم منذ أكثر من 3 سنوات اللي إحنا جينا هنا كنا متشاكسين مع الأخواننا في الحكومية بحقوق مدنية في وقتها ناس الحرية تغيير مجلس المركزي، والآن نتشاكس مع العسكريين، وأفتكر هذا هو حال السودان ونحن متفهمين لذلك. ونقد ولو بنقدر ننفذ مثلا كل سنة ننفذ 1% من الاتفاقية أو من كل سنتين، أفتكر ده الصراع اللي موجود وده المسؤولين المفروض يتحملها كل السودانيين.
طيب في نجي في محل ما يتعلق بموضوع التشاكس، عدتوا عملتوا الكتلة الديمقراطية، ما يسمى بالكتلة الديمقراطية، ولم توقعوا على الاتفاق الإطاري، حركة العدل والمساواة المتحدث بأن وصلتوا ل 95%، الحرية والتغيير رفضت قالوا إنه ما وصلوا ل 95%، ال 95% تتعلق بحركة تحرير السودان والعدل والمساواة، يعني هم رافضين مش
أولا دعني صحيح على ما أنت قلت، ما يسمى ليس ما يسمى، هي كتلة ديمقراطية، حرية والتغيير كتلة ديمقراطية، ده واحد. نمرة اثنين، أنا لم أسمع أي صوت من حرية والتغيير، بل سمعت من ياسر أرمان. ياسر أرمان فرد من أفراد أنا بعرفه تاريخيا وبعرفه حالا، ولم يكن ياسر أرمان يكون حرية والتغيير والآخرين ما يسمونه. ف فهذا أسلوب لن نقبل فيه إذاعة. هذا من جانب. من جانب الآخر، وثيقة التي سميت بوثيقة إطارية فهي وثيقة يجب أن تكون يعني أحسن من كده وأشمل من كده بكثير، لأنه نحن لم نكن مثل عبد الواحد موجودين في خارج الحدود مثلا في جوبا، لم نكن مثل عبد العزيز أدم الحلو موجودين في كاودا، لم نكن مثلا مثل أي شخص آخر معارض لهم حتى الآن لم يوقع اتفاقية، فهو موجود في مثلا في منطقة بعيدة من السودان. نحن موجودين لمنذ أكثر من سنتين موجودين في الخرطوم، ولدينا حراك سياسي ولدينا وجود سياسي أكثر منهم، فلدينا ولدينا ومتواصل، ولكن الهرولة إلى الأمام ومحاولة لاحتكار بالسلطة ومحاولة تكوين حكومة مقزمة من نفس الأقلية القديمة التي جعلت الآخرين الآن داخل السودان والآخرين يتحدثون من خارج السودان، بذات المشكلة وبذات الأقلية هي سيطرت وتحركت قدما في اتجاه لاحتكار عملية سياسية وتكوين ما تسمى بوثيقة إطارية من أجل جعلها وثيقة محتكرة للبعض، ولكن الآخرين السودانيين يجب أن يلتفوا حولهم، أما الكابينة بتاعت القيادة يجب أن يقودها فلان وعلا. فهذه الأقلية نحن رافضينها وحاربناها 20 سنة، وحاربوا قبلنا كم 30 سنة آخرين، وماتوا واستشهدوا على ذلك السبيل كثير جدا، وما زلنا ولو جينا في الخرطوم أن إحنا لم نوقف النضال إلى أن يحصل أقلية وتتطهر الأقلية السياسية السودانية إلى أن تصبح أقلية تقبل كل السودانيين، مساواة، هوية سودانية، مواطنة سودانية. افتكر تال القيم اللي نحن مشينا وقالنا اتفاقية لا يعني أن نحن تنازلنا، وكما أيضا برضو أناشد الذين هم في الخارج وعاشوا في السلام يرجو أنه انتهت الأهداف بتاعت الحجرة.
طيب يعني الاتفاق الإطاري أنتوا مصرين على عدم التوقيع عليه ولا المشاركة فيه، أنت ما قلت بيشمل كثير من العيوب، يعني ممكن تشاركوا؟
لا لا، نحن عندنا موقف مش العيوب بتاعتها، نحن موقفنا في ناحية شكلية اللي هي المنهجية وكذلك ناحية موضوعية. من ناحية المنهجية يجب أنه السودانيين في كتل سياسية معروفة يجب أن تجلس مع بعض على البعض، فكل الكتل دين ما في كتلة فارغة، ما في كتلة جاهلة، ما في كتلة ما عندها رؤية، فهذه الرؤى يجب أن توضع في طاولة واحدة وتناقش من أجل خلق رؤية واحدة التي يعني هي رؤية تعتبر تراضي لكل المكونات الموجودة بالنقاش وبالشفافية وبالتراضي إلى أن يتم التوقيع عليها، من ناحية شكلية ومن ناحية منهجية. أما من ناحية موضوعية هنالك قضايا، القضايا الرئيسية للاتفاق هم وقعوا على تقويم اتفاقية جوبا وتقييم اتفاقية جوبا، أنهنا اتفاقية جوبا وقانعوا للتنفيذ وليس التقويم. تقويم يعني باللغة العربية تعديل، يعني تصحيح، يعني ممكن إلغاؤها. كويس، الكلام ده ما من حقهم يجي يخطوه. وبعدين للأسف بعض الحركات اللي وقعت على جوبا بنفسها وبعض النضالات طويلة جدا من الأرواح اللي احنا نعرفه من الأبطال، فجو وقفوا على تعديل اتفاق جوبا في وقت انه هم بيقولوا ان احنا ما قرينا وما عارفين، فان احنا ما من نوع ما بنقرأ الكتاب، احنا بنقرأ الكتاب ومن ثم نوقع. فلذلك ده واحد من القضايا الجوهرية اللي احنا نعتبر انه ده غلط. الشيء الثاني فهم بيقول لك الحكومة الانتقالية اللي مكونها المجلس المركزي حرية التغيير اللي هم الان دايرين يسيطروا عليه، فما من الصح انت مواطن سوداني ما عندك حق في اختيار رئيس الوزراء، ما من الحق انت مواطن السوداني في زول يقصيك انت ما عندك حق في انك اختيار رئيس مجلس السيادة، ما من الصح انت مواطن سوداني انت ما عندك حق في انك تختار مجلس العطل، لا النيابة ولا القاضي المحكمة العليا ولا حتى وزير العطل. فده الكلام زي ده اصلا ده عبودية، تمام نقبل كلام ده من حيث الجوهر. نمرة ثلاثة، من حيث الجوهر هم يتحدثون الان تعيين الحكومة كلها بما في ذلك الولاء بدون اشراك الاخرين، فانا بوقع على الورقه دي كيف يعني؟ انا اذا اصلا اوقع على الورقه ده اللي خلاني انا 21 سنه 22 سنه احارب شنو؟ كويس، اصلا اذا دايرين نبدل الدكتاتور بدكتاتور هتخلينا نعدل ده شنو؟ فهم الكلام ده كله غش. الناس دي عندهم 4 سنوات منذ سقوط البشير، طول ما نحن نتحدث حتى عشان نمشي نعمل لنا مؤتمر بتاعة الانعقاد، المؤتمر بتاعة العودة النازحين والعاجلين كانوا رافضين هم في فترة هم كانوا في الحكومة، فبالتالي طالما مجربينه والأمر ماشي على اتجاه لأنه لابد أن نستمر للضغط، نحن مستمرين للضغط لكن بأسلوب مختلف. وبالتالي نحن طلبنا منهم أرجو، نحن ما رفضناهم خالص بقدر ما ولا حتى يعني نقصيهم، لكن نحن طلبنا منهم أرجو أن يعودوا ويجلسوا معنا بورقتهم التي تم التوقيع عليها وبورقتنا التي لم نوقع عليها، لكن تعتبر ورقتنا ولها قضايا أساسية قيمة، فنجلس ورقتين دين ندمجها مع بعض فنجي باتفاق سياسي جديد وليس اتفاق إطاري، اتفاق سياسي جديد. هذا ما تحدث الأخ سلمان صندل بأنه تم حوار قبل أكثر من 3 أسابيع كاللجنة كان في يوم من الأيام بينه وبينه كويس، فدلس الكلام اللي قاله سلمان صندل الناس ممكن يكون فيهم غلط بأنه هنالك اتفاق أكثر من 95% ما صحي الكلام، ما بالنسبة، النسبة ممكن تكون في النسبة لكن ما بهذا العدد وما بهذه الكمية. فلذلك نحن أبوابنا مفتوحة لحوار معهم ومرحبين بهم ونعترف بسودانيتهم ونعترف بوجودهم كتنظيمات سياسية، سواء كان نشطاء سياسيين أو نشطاء اجتماعيين، ولهم قضايا أهلهم زي ما لدينا قضايا السودان وقضايا أهلنا، لكن لا يمكن أن نعترف بأنهم هم اللي السادة في السودان، هم اللي فكر في السودان، هم السودانيين والسودان هم. نحن ما بنقبل كلام زي ده خالص يعني، لأنه البلد دفع كثير جدا من أجل إنهاء مثل هذه الأقلية.
طيب هم رافضين الجلوس معاكم باعتبار انه الكتلة الديمقراطية بتمثل اوجه النظام، بعض بيقول انه الكتلة الديمقراطية واجهة للعسكريين.
ده الأقلية، اول حاجة هم العسكريين وهم اللي شغالين مع بعض، ده واحد. نمرة 2، احنا يوم 12/2019 بعد سقوط البشير مباشرة، نحن من جبهة سورية، انا كنت رئيسا لها، رفضت اشراك العسكريين في فترة الانتقالية، فهم من اصروا بان يشرك العسكريين في فترة الانتقالية، والعسكريين اللي هم بتحدثوا فيهم الآن ديل عندهم مشكلة مع حنيتي وعندهم مشكلة مع برعان، لكن مع كل الضباط هم بيفتكروا انه حتى اصلاح اللي احنا نتكلم فيه يجب ان يكون المؤسسات ديل مؤسسات تشارك فيها كل الشعب السوداني بالتساوي وبكتلة بتاعت العادات السكانية بتاعت الحتة اللي ذاتها، هم رافضين لغاية حتى هم رافضين. فهم مشكلتهم بالعسكريين، بيفتكروا انه العسكريين الخمسه في مجلس السيادي ديل العسكريين، لانه ممكن دقوم ممكن اهانهم كفتهم وكده. فنحن مشكلتنا مع العسكريين مشكله قديمه، ما مشكله بتاع 25 اكتوبر اللي واحد كفت فلان ولا واحد ادى كف لفلان ولا ادى بنيه لفلان. نحن مشاكلنا مع العسكريين مشاكل كبيره جدا، لكن في نفس الوقت بعقلانيه شديده جدا بنجد انه يجب التغيير يتدرج، تغيير يتدرج، والناس تقعد مع بعض في حوار وطني سوداني بتراضي مع بعض من أجل إصلاح كل المؤسسات من العسكريين لمدنيين. بما في ذلك اتفاق سلام جوبا، الاتفاق الذي يقيل فيه إن الكلية الحربية يجب أن يتم استيعابه بعدد السكان الأقليم، مع الكلام ما قالوهم من قناوز الإصلاح العسكري، ما قالوهم من قناوز نحن إصلاح الخدمة المدنية، ما قالوهم قناوز نحن. فلذلك مسألة بتاعت التصويت ومحاولة بتاعت المزايرات دي ده كلام فارغ ساقط، الناس بس مهمة بتاعتهم دايرين يمشوا للسلطة، ده واحد. نمرة 2، الأقلية الجبارة والأقلية التي يعني تحدد الشعب السوداني وتدي أستعطي أسمع، يعني أنا عندك كتلة تحالف اسمها تحالف كتلة ديمقراطية حرية تغيير، أن احنا وقتنا أسس الشباب الآن الناطقين الرسميين الذين يعني يصدرون جعجعة في الفضائيات في وقت ما بيعرفوا حرية التغيير، يعني جو ظهروا في وقت متأخر جدا، لكن ده ما مهم. المهم انه احنا الجاء امس والجاء اليوم وحيجي بكرة، طالما هو سوداني يجب ان يحترم سودانيا ويجب ان يقال عن كلمة لغة محترمة باللغة عندها قيمة سياسية للشعب السوداني قدر المسؤولية السودانية التي يجب ان يتحملها.
طيب الآن عندهم ورش بتقعد ورشة خاصة بالسلام والعدالة الديمقراطية وإنتم ما مشاركين فيها، مصير الورش ده شنو تعليقك على الورش دي ذاتها؟
مش أنا إحنا ما في زور مشارك، ده النشطة بتعينهم والمجموعات السياسية بتعينهم أصحاب النادي واعي هم المشارك، لكن ما في زور مشارك، ده استهبال سايد، لأنه ما ممكن أنت تعمل لك ورشة للعدالة وتخلي أصحاب العدالة والناس الطالبين للعدالة هم كلهم خارج العدالة، أنت تعمل لك اتفاق، تعمل ورشة لاتفاق سياسي والناس الموقعين على الاتفاق السياسي كلهم برا، فده استهبال ساكت، وبالتالي ده عبارة عن تظاهرة سياسية ما عندها أي قيمة، ستنتهي برفي زي ما بيقولوا رفي فراشات بتاعتهم اللي الآن عملنا، فده كلام فارغ ساكت ما عنده أي قيمة.
طيب فيما يتعلق بورش المقاومة في القاهرة، استعداداتكم وأدينا القضايا الأساسية ممكن تناقشوها في القاهرة.
حتى هذه اللحظة نحن في الداخل في الخرطوم برضو قاعدين نعمل الورش من أجل أن نوصل هناك. فنحن طبعا بنفتكر أنه يجب أن لا نجد دور خارجي، سواء كان ذلك ثلاثية أو رباعية أو اتحاد الأفريقي أو حتى دول الجوار أو غيرها. ده كان نحن نتمنى أنه دور ده يجب أن يأتي بإرادة شعب السوداني بعد ما نحن نجتمع مع بعضنا البعض ونضع قواعدنا الأساسية التي تحكمنا فيما بيننا، ومن ثم ندعو سواء كانت دول الجوار أو منظمات الدولية أو الأقليمية أو بما في ذلك الدول الكبيرة. فده كان موقفنا نحن. فلذلك ظلينا 3 سنوات ندعو بحوار دولي أو بحوار وطني حقيقي سوداني بإرادة سودانية، ومن ثم نطالب وجود الخارجي كسنة فقط لتنفيذ مخرجات أي حوار. لكن للأسف نحن عجزنا ذلك لأنه أخواننا في مجلس المركزي رفضوا جلوس مع السودانيين، لكن قبلوا بأن يجلسوا معنا الآخرين. حتى الأمس ده أنا كنت مع الثلاثية نيابة عنهم، أنا 4 ساعات كنت بناقش مع الثلاثية عشان الورشة بتاع اليوم. يعني هم جميعهم هم مختفين من وراء المجتمع الدولي، يرسلون لك مجتمع دولي إذا طلبت منهم الاجتماع يقوموا برسل لك أما سفير أما مبعوث أممي. افتكر ده كلام ما مقبول كله في بلد فيه السيادة أكثر من 67 سنة، في بلد فيه أكثر من 40 مليون مواطن، في بلد فيه مناضلين، في بلد فيه أفكار كبيرة جدا. لكن للأسف الجماعة هذه أصبحوا فراشات في يعني في 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 زهور أشجار سامة. ذلك نحن بنشوف الوضع ده وضع مخل. لكن خلاص بالنهاية مصر فرأت أنه تدخل بعد أكثر من 4 سنوات من الصراع والمشاكسة، لكن فقط يعني دخلت بدون ما تضع أجندة. قالت بالتحديد نحن نوفر لكم المساحة كسودانيين كتل المختلفة المكونة السودانية، أجلسوا مع بعض وأطرحوا أفكاركم وأخرجوا بالذي تريدون الخروج به على كيفكم، تعلنوا في القاهرة تعطيكوا تعلنوا في الخرطوم، فقط نحن موفرين لكم البيئة للحوار. لأنه هم في تقديرهم يروا أنه البيئة الخرطومية الآن ليست بيئة صالحة للحوار الذاتي السوداني السوداني. فلذلك نحن قبلنا وماشين. أنا لا أعرف هم ماشين ولا ما ماشين، لكن طبعا ننصحوا أنه يكونوا معنا لأنه ده فرصة لجلوس مع بعضنا البعض. قائمة في مواعيدة يجب أن تكون في يوم 2 أو يوم واحد.
طيب الجهات المشاركة تاني وغير
الكتل؟ لا نحن ما عارفين والله، بس نحن لقينا دعوة من كتلتنا اسمها حرية وتغيير الكتلة الديمقراطية. فنحن ككتلة ديمقراطية في هذه هي مسؤولية، لكن من سيأتي ده ما مهم، لأنه نحن إذا جاء سوداني فوق ولا كان جاء سوداني من تحت الوادي ده ما يجي سوداني يجي يقول كلامه، بس دارين نمشي نشوف.
طيب نلف للأوضاع الأمنية في الحدود، الأحداث في أفريقيا الوسطى والمعارضة التشادية، فما هي تأثيرات هذه الأحداث على أمن الإقليم؟
بالتأكيد طبعا هتكون في تأثيرات كبيرة جدا. يعني أي مشكلة بتقام في الدول الجوار بالتأكيد تنعكس سلبا أو إيجابا على الإقليم، على استقرار الإقليم، سواء كان ذلك إذا حصلت المشكلة في دارفور، وبالتأكيد طبعا المشكلة بتلقي زلالها في تشاد وبتلقي زلالها في أفريقيا الوسطى وحتى في ليبيا وكده. فلذلك بالتأكيد طبعا لها تأثير.
أي مجهودات الآن أنتوا قاعد كحكومة ولاية بتبذلها من أجل الوقف العنف الموجود حتى لا يدخل الحدود الداخلية في دارفور؟
نحن حكومة الأقليم كوادرنا كحكومة الأقليم منتشرة في كل شبر في الأقليم ده، سواء كان ذلك بجهود لعمل لدعم الجهود الشعبية أو لدعم الجهود الإنسانية أو لقيام لأي عمل اللي بيقلل من الصدمات اللي أصلا بتأذي الناس. وحتى في حدود نحن منتشرين، وحتى كوادر حركة تحرير السودان ليس بشكل عسكري لكن منتشرين في كل الأقليم ده بطريقة طوعا وليس بحساب الحكومة السودانية. فلذلك أنا أقول لك حكومة الأقليم الآن يعني بشكل جودية أو بشكل رسمي أو غيرها ده منتشر انتشار كامل جدا. والكويس أنه لأول مرة حكومة الأقليم عملت حاجة اسمها مجلس العالى لإدارة الأهلية، فهذا المجلس أيضا الآن منتشر في كل مواقع المشاكل الموجودة. لذلك نحن يعني دورنا في الأرض شغالين، لكن ما بالضرورة طبعا نشتغل بالإعلام والجعجع والكلام، نحن شغالين مع أهلنا يعني اللي على الأقل للتقليل زي ما قلت لك كل الصدمات اللي نحن بنتوقع إنه بتحصل، سواء كان ذلك عبر الحدود أو في داخل الحدود.
طيب سؤال أخير في وضعك حاكم إقليم دارفور، ما هي التطورات بشأن التسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية؟ لأنه التقرير أخيرا إنه قال ما في تعاون بين المحكمة والحكومة السودانية، وشعب دارفور منتظر متى يتم تسليم البشير وأعوانه.
طبعا ده مسؤولية قومية. لو كانوا في يد حكومة الأقليم دارفور وقد سلمتهم بدري. في جوبا ضغطنا شديد جدا، لكن للأسف أخوان الحرية والتغيير والحكومة في وقت ذاك كان عسكرية كانوا رافضين التسليم، إلى أن بعد الثلاثة شهور جينا اتفقنا على مصول. كلمة مصول ده جابوهم ناس وزارة العدل في الوقت دي، كان يعني يستوزر في وقته كان من أثناء ده، لكن الموقف كان للأسف موقف مخزي جدا. الموضوع بعد ما جينا انخرطنا في تسليم الموضوع ده، في تسليم على الأقل الجناء الآن موجودين في الكوفة، فنحن حتى هذه اللحظة قاعدين نضغط فيها. وأكثر ناس والمكتب إنه تعاون وبسهل لدخول أفراد المحكمة الدولية وبسهل لتوصيل الأفراد المحكمة الدولية إلى دارفور، هذا ما مكتب حكومة أقليم يعني حتى الآن.
طيب الرسالة اللي بتوجهها للشعب السوداني والشعب الدارفوري فيما يتعلق بالأوضاع الجارية الآن وتقييمك للوضع السياسي؟
الوضع السياسي في الخرطوم إن لم يحل بوضع طراب، وخاصة لأنه أهل دارفور أو أهل الشريك أو أهل الخرطوم أو أهل الجزيرة وغيرهم هم الناس مساكين مواطنين منتظرين السياسيين يطلعوا بمعجزات. يعني للأسف السياسيين هنا الآن يتصدرون المشهد، فهم أكثر سياسيين فشلة، ده الحاجة اللي أنا شفته. لكن رسالتي للسياسيين أتمنى بأن يتغيروا، لأن التغيير هو العامل الوحيد الذي هو الثابت ويغير الإنسان من شكل إلى الشكل الأحسن. لأنه الأقلية التي تدير الحركة السياسية الآن هي ذات الأقلية بشير، ما غريب يعني، ده نفس الأقلية بشير، نفس الأقلية بتاع حكومات السابقة اللي كان يوم من الأيام الناس ماتوا من أجل تحرير العقل، من أجل تحرير الوضع، من أجل كذا يعني. أفتكر ذات الحاصل، وبالتالي رسالتي للسياسيين أكثر من المواطنين المساكين اللي ما عندهم الحل.
شكرا لكم مستمعي دبنجا، وشكرا لضيفنا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الذي حدثنا عن الأوضاع الأمنية والأوضاع السياسية في السودان. وإلى أن نلتقي في برنامج آخر، استودعكم الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا حدبنا للمرة الثانية بما تعدينا الفرصة في إننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها، أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شنو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حاجة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان، طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الوضع الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذا الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة والمقدر على إنه يحلل الحاجات اللي حوالينه، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا إن الزول العافية يمرض من جلده خلاص بذول عيان. ببساطة جدا يعني أنت أول ما تحس إنك أنت ما نظيف خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. عشان إحنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا شنو. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.